الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 99 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 12 من كتاب النكاح، والثالث من باب الكفاءة والخيار. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في حكمه في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر: قال ابن عباس: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ: بعد 6 سنين ولم يحدث نكاحا. قال الترمذي: ليس بإسناده بأس. ولا وفي لفظ: كان إسلامها قبل إسلامه ب6 سنين ولم يحدث شهادة ولا صداقة. وقال ابن عباس: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول. رواه أبو داود. أتقدم أن هذا الحديث مضطرب من رواية السماك عن أكرمة. وقال أيضا: إن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعد ذلك فقال: يا رسول الله، إنها أسلمت معي، فردها عليه. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال الترمذي: أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. مرسل عن ابن الشهاب، وله شواهد مرسلة لا تخرج جميعها من ضعف. قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. ذكره مالك في الموطأ، ويشهد له أثر ابن عباس عند البخاري: كان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلم معا فهما على نكاحهما، ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام، هل وقع صحيحا أم لا، ما لم يكن المبطل قائما، كما إذا أسلم وقد نكحها وهي في عدة من غيره، أو تحريما مجمعا عليه أو مؤبدا، كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع، أو كانت ممن لا يجوز له الجمع بينها وبين من معها كالأختين والخمس وما فوقهن. فهذه 3 صور أحكامها مختلفة. فإذا أسلم بينهما محرمية من نسب أو رضاع أو صهر، أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو ممن يحرم الجمع بينهما وبينها فرق بينهم بإجماع الأمة، لكن إن كانت تحريم لأجل الجمع خير بين الإمساك لأيتهما شاء، وإن كانت بنته من زنا فرق بينهما أيضا عند الجمهور، وإن كان يعتقد ثبوت النسب بالزنا فرق بينهما اتفاقا، وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدمة على عقده فرق بينهما اتفاقا، وإن كانت العدة من كافر فإن اعتبرنا دوام المفسد أو الإجماع عليه لم يفرق بينهما، لأن عدة الكافر لا تدوم ولا تمنع النكاح عند من يبطل أنكحة الكفار ويجعل حكمها حكم الزنا، لكن يلزمها الاستبراء بحيضة. وإن أسلم أحدهما وهي حبلى من زنا قبل العقد فقولان مبنيان على اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعا عليه، وإن أسلم وقد عقداه بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة وقد انقضت أو على أخت وقد ماتت أو على 5 كذلك وقر عليه، وكذلك إن قهر حربي حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلم وقر عليه. وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم يفسخ النكاح بإسلامه، فرقت الهجرة بينهما أو لم تفرق، فإنه لا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط، ولم تزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله، ولم يعرف عن أحد منهم البت أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته وتساوقا فيه حرفا بحرف. هذا مما يعلم أنه لم يقع البت، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وهو إنما أسلم زمن الحديبية، وهي أسلمت من أول بعثة، فبين إسلامهما أكثر من 18 سنة. وأما قوله في الحديث كان بين إسلامها وإسلامه 6 سنين، فوهم إنما أراد بين هجرتها وإسلامه، فإن قيل وعلى ذلك فالعدة تنقضي في هذه المدة، فكيف لم يجدد نكاحها؟ قيل تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل ذلك، فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيها. ولما نزل تحريمهن على المشركين أسلم أبو العاص فردت عليه. وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع، وقد ذكر حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها. وذكر سفيان بن عيينة عن مطرب بن طريف عن الشعبي عن علي هو أحق بها ما لم تخرج من مصيرها. وذكر ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان، ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن قضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين، إما افتراقهما ونكاحهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه، وإما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة. فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهم، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه، ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأن الإسلام سبب الفرقة ككل ما كان سببا للفرقة تعقبه الفرقة كالرضاع والخلع والطلاق. وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم، وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم. قال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال حماد بن زيد والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدي بن عدي الكندي والشعبي وغيرهم. قلت وهو أحد الروايتين عن أحمد، ولكن الذي أنزل عليه قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقول لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن لم يحكم بتعجيل الفرقة. فروى مالك في موطئ عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينة والطائف وهو كافر ثم أسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. وقال ابن شهاب أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على نكاحهما. ومن المعلوم يقينا أن أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فبقي على نكاحهما. وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته، وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواب فأسلم قبل أزواجهما، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أحد من أسلم وبين امرأته. وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان، والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معا في لحظة واحدة معلوم للانتفاء. ويلي هذا القول مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع ما فيه، إذ فيه آثار ولو كانت منقطعة ولو صحت لم يجوز القول بغيرها. قال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. هذا تعلم أن الحكم بخلافه. المهم انتهينا من هذه المسألة، إن أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، فإن أدركها قبل أن تتزوج فهي زوجته، وإن أدركها وقد استبرأت وتزوجت فليست بزوجة له، وإن أدركها قبل أن تتزوج وأرادت الرجوع إليه رجعت إليه بالعقد الأول وبالمهر الأول، لا يحدث شيء. هذا هو الحكم الواضح كما دلت عليه الأحاديث، والله المستعان. قال رحمه الله: عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها، هو الخاصرة، والخاصرتان هما جانب البطن من اليمين والشمال، بياضا، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد، وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا، والحديث ضعيف جدا لم يثبت، ومع ذلك ساقه المصنف لبيان العيوب التي يفسخ بها النكاح. وملخص هذه المسألة أن العيب الذي يحول بين الرجل وبين التمتع بامرأته، أو بين المرأة وبين الاستمتاع بزوجها، أنه عيب معتبر، فإن رضي هذا العيب قبل العقد لم يكن له الخيار، وإن رضيت هي العيب قبل العقد لم يكن لها الخيار، حتى ولو كان فيه عيب مثله أو كان فيها عيب مثله، فإن الإنسان قد يتقدر بما في غيره وما لا يتقدر بما في نفسه. وتوسع كثير من أهل العلم كما تقدم بيانه، وجعلوا كل سبب مما ربما يستقبح الإنسان عيبا يكون به الخيار، كمن فيه ماذا الخشم هو رائحة الفم الكريهة، أو البرص، أو الجذام، أو نحو ذلك. قوله: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، أي امرأة يقال لها العالية من بني غفار، بلد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فلما دخلت عليه أي خلا بها ووضعت ثيابها لعدم احتشام المرأة من زوجها، رأى بكشحها بياضا، فيه جواز نظر الرجل إلى جسم امرأته، وهذا البياض هو البرص، والبرص من الأمراض المنتشرة والمستقبحة لما يؤدي إليه في تغير اللون، وكذلك كثرة الأمراض المتعلقة به. فقال: البسي ثيابك، كالذي يقول: لا حاجة لي بك، وإنما كنا بهذا اللفظ، والحقي بأهلك، وهذا يكون طلاقا مع النية، وإلا فإن كعب بن مالك قال لزوجته: الحقي بأهلك، ولم يكن طلاقا، وأمر لها بالصداق، إما أن يكون من باب المكرمة، وإما أن يكون لأنه قد اختلى بها. وجمهور أهل العلم أن الرجل إذا خلى بامرأته وضمهما مكان واحد حتى وإن لم يعاشرها أن لها المهر كاملا. قال: وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات، وهو ثابت. وجمهور المحدثين على قبول رواية سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه، قال أحمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقيل بأنه سمع منه خطبة الجابية. سعيد بن المسيب هو سيد التابعين في الفقه، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الأمة فضلا بعد أبي بكر رضي الله عنه. قال: أيما رجل تزوج امرأة على عقد شرعي فدخل بها، أي عاشرها، فوجدها برصاء، أي بعد ذلك، والبرصاء هو مرض البرص، مرض جلدي أو مجنونة، وهو اختلال العقل، أو مجذومة، وهو مرض يتعلق بالأصابع ونحوه، وربما يعدي، وجاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فلها الصداق، أي المهر كاملا بمسيسه إياها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الملاعنة: إن كنت صادقا فيما قلت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد إليك منها. فلا يهدر مهر المرأة، وهو له على من غره بها منها، أي على عاقلتها، أو على من زوجه بها وخدعه. قال: وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد، وبها قرن، والقرن شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطوة، يقال له العفلة، فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، يعني لأنه قد رضي، كان له الخيار قبل المساس، أما بعد المساس لابد أن يؤدي لها مهرها مقابل ما استحل من فرجها. وهذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي به، وهذا الإسناد رجاله ثقات، والشعبي ما سمع من علي إلا حديثا واحدا كما ذكر ذلك الدارقطني والبخاري، ولكن لا ينكر على من احتج بالأثر مع التسامح، والله أعلم. قال: ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. العنين هو الرجل العاجز عن الجماع، وربما يشتهي الجماع ولا يناله، واشتقاقه من عن الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعن، أي يعترض عن يمين الفرج وشماله فلا يقصده، وقيل اشتق من عنان الدابة، أي أنه يشبهه في اللين. إن لحقته العنة بعد زواجه ليس لها الخيار، إنما لها أن تطلب الفسخ وإلا تبقى معه، لكن هذا إن كانت العنة لحقته قبل زواجه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: في حكمه وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا. في مسند أحمد من حديث يزيد بن كعب، وذكر حديث الباب، وذكر أيضا: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره بها. إلى أن قال رحمه الله: وجاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة، لكن عمر وابن مسعود والمغيرة أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجله 10 أشهر. والتأجيل هو المتعين لا سيما إذا علم أنه لم يكن عنينا، لأن كثير من الناس إما أن يصاب بفرحة كما يقول بعضهم فيحول بينه وبين الوصول إلى المرأة، أو يصاب بسحر، أو يصاب بعين، فيجعل له وقتا لمداواة نفسه وللنظر في شأنه. وذكر سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أنبانا عبد الله بن عون عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلا على بعض السعايا فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فاعلمها ثم خيرها، وأجل مجنونا سنة، فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته. فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود وابن حزم ومن فافقهما: لا يفسخ النكاح بعيب البتة. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة. وقال الشافعي ومالك: يفسخ بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب والعنة خاصة. وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين. ولأصحابه في نتن الفم والفرج وانخراج مخرجي البول والمني في الفرج والقروح السيالة فيه والباسور والناصور والاستحاضة واستطلاق البول أو النجو والخصاء وهو قطع البيضتين أو السل وهو سل البيضتين والوجاء وهو رضهما وكون أحدهما خنثى مشكلا والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة والعيب الحادث بعد العقد وجهان. ومن تأمل قال ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب إلا رواية رويت عن عمر لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج ذكره ابن حزم ولم يذكر له إسناد فهو منقطع. وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادا أكثر من أسبق عن ابن وهب عن عمر وعلي وقد روي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عنه. هذا كله إذا أطلق الزوج وأما إذا شرط السلام أو شرط الجمال فبانت شوهاء أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء أو شرطها بيضاء فبانت سوداء أو بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ في ذلك كله إلا أن هنا تنبيه وهو أن وجود المرأة ثيب غير بكر حتى وإن كانت لم تتزوج ليس معناها أنها قد ألمت بشيء مستقبح لأمور فقد وجدت بعض النساء ربما تكون ولادتها بغير بكارة. الأمر الثاني أن البكارة قد تنفض إما لسقوط أو لضربة قوية على الحقن أو غير ذلك مما يحصل وربما كان بسبب اغتصاب أو غير ذلك. فالشاهد أن الإنسان لا يعاجل بسوء الظن في مثل هذه الحالات والستر مطلوب ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا هذا إذا كان متشككا. أما إذا حمل على السلامة فلا ينبغي أن ينقب ولا يبحث ولا شيء من ذلك. قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلها المهر وهو غرمه على وليها إن كان غره وإن كانت هي الغارة سقط مهرها ورجع عليها به إن كانت قابضته. ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أقيسها وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط. وقال أصحابه إذا اشترطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان عبدا فلها الخيار وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أو لا. وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه وإنما تمنع كمال استمتاعها ولذتها به فإذا اشترطته شابا جميلا صحيحا فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسود فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ. هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع وبالله التوفيق. وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص ولا يمكن من به من به الجرب المستحكم المستمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير. ثم قال فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه وجعل للعيب غلا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه. وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا اشترط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله غير منعقد ولا خيار فيه ولا إجازة ولا نفقة ولا ميراث. قال لأن التي أدخلت عليه أدخلت عليه غير التي تزوج لأن السالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. وقول محمد أبو محمد قول أبي محمد أقصد قول ضعيف لأن الرجل قد يرتضيها إما رحمة بها أو حياء من أهلها أن يردها أو رضا بحالها واحتساب الأجر في زواجه منها فكيف يقول بأن العقد باطل؟ هذا غير صحيح. والله المستعان والحمد لله رب العالمين.